ولئن سألني لأعطينه ولئن استعارني لأعيدنه. كنت سمعه. من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون معنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويخرج. وهذا أقرب، أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. وقول لئن سألني لأعطينه، هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، أيهما السابق؟ القسم. ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطينه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر، ويكون جواب إيش؟ يكون المتقدم. فهنا الجواب المتقدم لأنها أتى مقرونا بالله. نعم. ولئن استعاذني، أي طلب أن أعيذه فأكون ملجأ له، لأعيذنه. رواه البخاري. أظن الآن أسئلة. طيب، ارفع صوتك. نعم، لا تضاعف بحسب العامل، قد تضاعف بحسب العامل. فمثلا جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم: وشين طزائن وعائل مستكبر. فهنا الأشيمة الزاني زناه أعظم من زنا الشاب، والعائل مستكبر فقير يستكبر. وش يستكبر عليه؟ اسمه أعظم من استكبار الغني. نعم.
بارك الله فيكم. ما يكثر الكلام فيه على ألسنة العوام في مسألة القضاء والقدر، هل الإنسان مسير أو مخير؟
نعم.
أو ميسر؟ نعم. فنحن إذا تكلم العوام بهذا كيف نجيبهم؟
نجيب نقول: هذه كلمات بدعية لا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. ثم الإنسان مخير بلا شك. أنت الآن حينما تخاطبني هل أحد مجبرك؟ طيب، نقول هالكلام: هل أحد مجبرك؟ إذا ذهبت إلى دكانك هل أحد مجبرك؟ مسيرك؟ أنت مختار. فأصل هذه الكلمة بدعية يجب حذفها من قواميس الكتب. ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول نقول: تعال أنت الآن تخاطبني، هل أحد أجبرك على هذا؟ هل جواب سيقول لا. إذن باختيارك ولا بغير اختيارك؟ سيقول باختيارك.
بقى الكلمة الثالثة
وهي
ميسر.
نعم.
لا بالآلف. فهل هذه لها وجه او ليس ايضا؟
لا ما لها جاه هي على كل حال اقرب من اللي قبلها، لكن ما لها جاه لان اللي به يسمعها سيذهب فهمه الى التيسير للخير مو للشر.
قول
القائل أن الأعمال مكتوبة والأقوال مكتوبة، إنما
تقع ما كتب من الأعمال والأقوال كما
تقع
الحوادث، هذه
الكلمة
يصح؟
ما يصح. هذا الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصده؟
لا،
ما قصده. وإذا عمل
قصد.
نعم.
أحسن الله إليكم. في حالة أن الشخص إذا نسي مضاعفات الأعمال فهل الله يكتب له؟
نعم. هذه أسئلة. يقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم، تكتب له، لأن ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب له لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله. هي ثواب العمل. نعم. يدخل ايش؟ ايش؟ إلى روضة، إلى روضة، يعني في مسجد نبوي قصة. نعم.
ثم يجلس هناك ما يأتي إلا قبيل الصلاة بقليل.
نعم. الذي نرى أن وضع أن حجز الإنسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا استقف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطى الرقاب فيؤذي الناس. فإذا كان يرقب مكانه، فإذا استخف الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج. لكن أنت تقول إن إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي، إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيه. نعم. أما سمعت الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم.
إذا ما علمنا أن هذا من أولياء الله
أرسلك الأولياء، أحد ما يعلم أن هذا الرجل مؤمن تقي؟ إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديته، ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعادة المسلم حقا. طيب، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا إلى آخر. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب لقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكارها لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولكن الشأن كل شأن تحقيق المناط، بمعنى من هو الولي، هل تحصل الولاية بالدعوة أو تحصل بهيئة اللباس أو بهيئة البدن. لا، التقوى بينها الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. ومنه قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وولاية خاصة وهي ولاية الله عز وجل للمتقين. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه ولاية خاصة. وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، إن الله تعالى ليس بينه وبين الله وبين عباده واسطة. وأما الجاهلون المغرورون الذين يقولون هؤلاء أولياء الله هم واسطة بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. من فوائد هذا الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل بقول آذنته بالحرب، وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضا، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن فوائده أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب، أحس بأنه قرب من الله عز وجل. وهذا لا يدركه إلا الموفقون، وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. ومن فائدة هذا الحديث أن أوامر الله عز وجل قسمان، فريضة ونافلة، والنافلة الزائد عن الفريضة. وجه هذا التقسيم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، من حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ولهذا سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالأعمال تتفاضل في أجناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعها، بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها. كم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. ومن فوائد هذا الحديث الحث على كثرة النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، ينحت للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. ولكن اعلموا أن هذه أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع، فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل. أقول لكم هذا لا تيئيسا لكم، ولكن حثا لكم على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى تنالوا الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. أعلمتم هذا؟ ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل لا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء، هو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أو لنقص العامل؟ نعم، نقص العامل. العمل هو لا بد أن يؤثر، لكن إذا كان العامل لم يتقنه فاته هذا الذي رتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه يسددهم في ذلك، بحيث لا يسمع إلا ما يغضي الله، وإذا سمع انتفع. وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع. كذلك في يده لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع. وكذلك يقف في يده. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاده مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله لئن سألني لأعطينه، والمرهوب في قوله يزول المرهوب في قوله ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ فالجواب لا، النصوص يقيد بعضها بعضا، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من واقع، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا. نعم، انتهى الكلام عن هذا الحديث وهو واضح. ثم قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. المؤلف رحمه الله النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، يوري أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن لبيان درجة الحديث. لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب الغالب أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. هنا يقول مالك رحمه الله وغيرهما، ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، لو أخذنا على هذا العموم ذكرناه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لدخول هؤلاء في قوله غيرهما، لكن نعم لكن هذا ليس بوارد. لماذا؟ لأنه من عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد ممن هو دونهما أو مثلهما، لا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهما، لأنه لو أرادوا من هو أعلى منهما نعم لعيب عليهم، يعيب عليه على من ذكر الدون وأحال على الأعلى. وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال وغيره. انتبهوا لهذه النقطة، إذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين المخرجين؟ لا، يشمل من كان في درجة هؤلاء أو دونه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان، والثالث ما استكره عليه. الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمد، عن غير عمد، هذا الخطأ. النسيان ذهول القلب عن شيء علمه أولا ثم نسي. الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، يعني الإلزام والإجبار، هذا الاكراه. هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما خطأ النسيان فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا، كمل، إن نسينا وأخطأنا. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا هذا الدين على الآخرة. فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. فلنرجع إلى الفوائد في هذا الحديث: سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة. ولو شاء الله فعاقب من خالف أمره على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات، أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. انتبه، لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم، أما من حيث الضمان لا. طيب، قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. فلنضرب أمثلة: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائز، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصد لا تبطل صلاته. وهذا فيه نص خاص وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة فسمع عاطسا عطس فحمد الله فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال واثك لأمياه زاد كلمة توجه، فجعلوا يضربون على أبخارهم يسكتونه فسكت. انتهت الصلاة، دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. وأمره الإغراض. طيب، إنسان يصلي فاستأذن عليه شخص قرع الباب، قال تفضل، نسي أن يكون في صلاة، تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه ناس ما تعمد الإثم. طيب، إنسان أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل، أيفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه مكره، لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. أما إذا كان غير قادر، مثل أن يقول للشخص يا فلان كل هذا التمر وإن لم تأكل ضربتك أو قيدتك، وهو أضعف من الصائم. الصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة ويقذفه، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه. لماذا؟ لأنه قادر على التخلص، قادر على التخلص فلا يكون مكره، لكن الكلام على أنه هدده بهذا قادر على تنفيذ أمره. طيب، صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، يعني سمع مؤذنا وظنه أذان بلده فأكل، ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغرب الشمس، هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه جاهل، لو علم أن الشمس باقية ما أكل، لو ضرب على هذا ما أكل، فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فلا شيء عليه، صومه صحيح. وقد جاء النص في هذه المسألة بعينه، فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. إذن هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لكان من الشريعة، وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا، ولم تنقل، فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. أفهمتم هذا؟ ستجدون علماء يقولون إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول الفقهاء أو إلى قول بعض الفقهاء، فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نقول إن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. طيب، رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يدري أن الجماع حرام لكن لا يدري أن فيه كفارة، فما تقول يا أخ؟ ها؟ ما تقول؟
ما تقول عليه كفارة.